الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بالحكمة 13. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ هذه الحكمة مرتبطة أيضا بالحكمة السابقة التي يقول فيها: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وقد رأينا أنها بدورها مرتبطة بالحكمة التي قبلها: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. فهو سلسلة من الحكم المترابطة التي يتمم بعضها بعضا. يقول ابن عطاء الله في الشطر الأول أو الجزء الأول من هذه الحكمة: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ نقف عند هذا الجزء الأول ونحلل هذا الكلام العالي ونتبين معناه الذي يرمي إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ثم نتابع. فنقف عند الجزء الذي يليه فالذي يليه وهكذا. الإنسان كما قلنا في الأسبوع الماضي أو ربما الذي قبله، إذا طرحنا هذا القفص الجسدي الذي لا شأن له ولا قيمة له، الإنسان مؤلف من جزئين بهما تتكامل إنسانية الإنسان: العقل والقلب. أما هذا القفص الجسدي فهو في هذا شريك مع سائر الحيوانات الأخرى، لا فرق بين هذا الجسد الذي يتمتع به الإنسان والأجساد التي تراها في سائر الحيوانات الأخرى، وإنما إنسانية الإنسان تتحقق وتكمل وتظهر آثارها في المجتمعات بناء وعمرانا وحضارة. إنسانية الإنسان تتكامل بأمرين اثنين: العقل الذي من شأنه أن يعي ويدرك، والقلب الذي هو مجمع العواطف والوجدانات. هذا هو الإنسان. والإنسان بهاتين الحقيقتين بنى ما بنى وأنشأ ما أنشأ من حضارات، وأقام ما أقام من بنيان، وحقق ما حقق من علوم وما إلى ذلك. أما العقل فمهمته في حياة الإنسان الإدراك والوعي. ونحن لا نتكلم الآن عن مركز العقل، أهو في الدماغ أم في أي مكان آخر، هذا شيء أطال في الحديث عنه العلماء ولا حصيلة لهذا الكلام. المهم أن مهمة العقل في كيان الإنسان وحياته أنه هو الذي يرفضه بالعلم، وهو الذي ينقله من الجهالة إلى المعرفة. بواسطة العقل. أما القلب طبعا ولا معني بالقلب هذا الذي يفهمه الأطباء وعلماء التشريح، لا معني بالقلب هذه العضلة التي تجثم تحت الرئة اليسرى، لا، نعني بالقلب ذلك الوعاء الذي تتجمع فيه العواطف الدافعة والرادعة والموجدة، يعني تتجمع فيه عواطف الدافعة التي تتمثل في الحب وفي التعظيم والمهابة، والرادعة التي تتمثل في الخوف والكراهية وما إلى ذلك، والممجدة وهي التي تتمثل في الانبهار وفي التعظيم والإجلال. طيب، هذا الشيء، هذا المكان الخفي الذي لا يعرفه بعد أي من العلماء بالضبط، الذي هو مجمع هذه العواطف يسمى القلب. ولا شأن لنا أيضا بالحديث عن مكان القلب، أهو في نفس هذه العضلة أم في مكان آخر؟ هذا الكلام ربما أفضنا الحديث عنه في مناسبة أخرى، لكن لا نريد أن نفتح حديثا آخر على حساب الموضوع الذي نحن بصدده. المهم أنك يا ابن آدم إنما تتحقق إنسانيتك بسرين اثنين. السر الأول هو هذا العقل المدرك الذي يعي الأشياء فيصبح بها عالما، ومن ثم يسخر المكونات لنفسه. السر الثاني هو ذلك الوعاء الذي هو مجمع العواطف، به يتحقق الحب، وبه تتحقق الكراهية، وبه يتحقق الخوف، وبه يتحقق التعظيم، وبه يتحقق المهابة والإجمال. الإنسان نهض بما نهض به قديما وحديثا من مهام، وحقق ما حقق فوق هذه الأرض من آثار بواسطة عقله الذي يعي وقلبه الذي هو مجمع العواطف. لا شأن لنا الآن في الحديث عن العقل، الحديث عن القلب الآن. العقل هو عبارة عن الأداة الخفية التي بها تتم المعرفة كما قلنا، والمعرفة لها دورها، والعلم هو الذي يرفع الإنسان إلى المستوى الباسق، هذا لا شأن لنا به الآن، لكننا نتكلم في القلب. القلب عبارة عن لوحة تتمتع بحساسية دقيقة مرهفة جدا، هي أشبه ما تكون بالرادار إنجاز التعبير. فإذا وقع بصرك على شيء ينسجم مع مشاعرك وينسجم ما أقام الله سبحانه وتعالى كيانك عليه من الرذائل، تجد أن هذا الشعور انعكس رأسا على لوحة القلب بما يسمى الحب، وهو الشعور الذي لا يكاد الإنسان يستطيع أن يصوره ويعبره. وإذا وقع بصرك على شيء لا يتفق مع مزاجك، لا يتفق مع أهوائك ورغباتك، تجد أن شعورا انعكس رأسا على لوحة قلبك، على هذا الوعاء أو هذا الرادار الحساس جدا، وأشعرك بالكراهية وبالاشمئزاز الذي تعرفه. وإذا رأيت في المجتمع أناسا قد سابقوك إلى مجد تبتغيه، أو إلى مال تتعب نفسك في سبيله، أو إلى شهرة أو نحو ذلك، تنظر وإذا بهم قد سبقوك، إذا بشعور معين انعكس مرة أخرى على هذا القلب أو هذه اللوحة، هذا الشعور الآن ليس هو الحب وليس هو الكراهية، ولكنه الحسد والحقد أو الضغينة من أن يسابقك فلان ومن أن يقطع عليك الطريق فلان. وإذا رأيت أن هنالك أناسا لن يقيم لك الوزن الذي تقيمه لنفسك، ولن يأبه بك في مجلس من المجالس، ولن يقدر الإطار العظيم الذي تنسفه لنفسك، إذا بشعور آخر انعكس على هذه اللوحة ذاتها هو الآن شعور الكراهية، شعور الغضب من هذا الإنسان الذي انتقص قدرك. إذا القلب هذه مهمته، القلب عبارة عن لوحة ذو حساسية دقيقة جدا جدا، تنعكس عليه المشاعر وتتسجل هذه المشاعر على هذا القلب، من حب، من كراهية، من عجب، من حقد، من حسد، إلى آخر ما هنالك. الإنسان أيها الإخوة عندما يمارس نشاطاته ويمارس أعماله ويمارس سلوكاته المتنوعة، هل يمارس ذلك بدافع من عقله الذي أدرك ووعى، أم يمارس نشاطاته هذه بدافع من قلبه الذي أحب أو كره أو احتاجت فيه عوامل الحسد الضغائن العجب نحو ذلك؟ بأي دافعين ينشط وينهض بأعماله؟ يقول العلماء 70% من الدوافع التي تحرك الإنسان للأداء وظائفه السلوكية تأتي من القلب، والعقل له دور لكن دوره الفعال ما يزيد على 30%. لاحظوا هذه الحقيقة. يعني عندما تنظر إلى الشارع فتجد الناس الغاضين الرائحين النشيطين الذين يمارسون أعمالهم المختلفة، سائل نفسك هل هؤلاء كلهم يتحركون بدافع من الوعي والعقل الذي قرر، أم يتحركون بدافع من العواطف القلبية المتجمعة في هذه اللوحة التي اسمها القلب؟ ستجد أن الدافع الرئيسي إنما هو هذه العواطف. ولو أن الناس كلهم كانوا في أعمالهم وسلوكاتهم يتحركون بدوافع من عقولهم الواعية والمعرفة بحقائق الأشياء لرأيت أن الناس كلهم يعيشون في سعادة ما مثلها سعادة، بل رأيت الناس كلهم متجهون إلى الله عز وجل. لكن منذ أقدم العصور وإلى يومنا هذا، والإنسان من شأنه أن يتأثر بعواطفه وأن لا يستجيب لعقله إلا بمقدار 30%. فمثلا أنا عندما أجد في المجتمع دوافع رغبات تعوز مشاعر الحب في نفسي، دوافع أخرى تعوز مشاعر الكراهية في نفسي، دوافع أخرى تعوز مشاعر العجب بذاتي وحسب الآخرين الذين ينافسونني، تجدني أتصرف بمقتضى هذه الأشياء. حبي للشهرة للمجد لكذا يدفعني إلى أن أقوم فأتعب نفسي بالسلوك. الحقد على الله، هؤلاء الذين أجدهم قد سبقوني بالمال، سبقوني بالشهرة، سبقوني بكذا، يدفعني إلى أن لا أنام الليل وأن أسهر الليل كله في سبيل أن أسابقهم وأن أقطع عليهم الطريق. نعم. رغبتي القلبية، أحلامي بالشهرة، بالمجرب، بالمال، بالمتع، بالشهوات، هذه كلها تأتي من هذا الشعور، يدفعني إلى أن أنشط وأشتغل. صوت العقل أين بقي؟ صوت بسيط ينادي وأقول دعك من هذه الأمور، ذاك من منافسة هؤلاء الناس، هذا شيء نظام العلم لا أؤيدك فيه، لكن أنا لا اقتبالا بهذا الكلام. نعم أستعمل العقل وأستعمل الوعي لخدمات رغائبي، يعني أتفنن وأستعمل العقل وأعتصره لكي أعلم كيف أتاجر، كيف أسابق فلانا في المجد الذي سبقني إليه. طبعا يحتاج هذا إلى عقل، أستخدم العقل لشهوات ورغائب العاطفة وهو القلب. لذلك كانت التربية هي الملجأ منذ أقدم العصور إلى اليوم. الآن التربية ماذا تعني؟ في كل المجتمعات يقولون ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى التربية منذ مهمة أظفاره، يربي نفسه، يربي أولاده. المدارس مهمتها التربية، الوزارات وزارة اسمها وزارة التربية منذ أقدم العصور إلى الآن. ماذا تعني التربية؟ تعني التربية إخضاع العواطف القلبية للقرارات العقلية، هذه هي مهمة التربية. مهمة التربية إيجاد صلح، عقد صلح بين العقل الواعي والقلب صاحب الوجدان والعواطف، لكن على أن نخضع العواطف القلبية للقرارات العقلية وليس العكس، لأن العقل يشير إلى الحق وعلى القلب أن ينصاع وراءه وأن ينقاد وراءه. فإذا قلت فلان والله إنسان مربى ربي، ماذا يعني؟ يعني هو يجعل عواطفه أسيرة لعقله ولا يضع عواطفه تحتاج فوق العقل، يحب لكنه يقبح جناح حبه في سبيل قرار العقل، ربما كره لكنه يضبط ويطمح جناح الكراهية انصياعا وانقيادا لقرار العقل والعلم. ربما يشعر بالرغبة في المنافسة والمسابقة والحقد وما إلى ذلك، لكنه يكبح جناح عواطفه هذه انصياعا وراء عقله. هذا الإنسان نسميه إنسان قد ربي تربى. انظر وسيلة التربية ما هي؟ وسيلة التربية ربما تتنوع وتختلف كثيرا. طيب الآن عرفنا هذه الحقيقة وهي كلها مقدمات بين يدي كلام ابن عطاء الله السكندري. إذا عرفنا أن القلب هو القائد دائما، لأن العواطف أشبه ما تكون بالمرجل الذي تغلي فيه العواطف، هذا هو الذي يقود القطار. ما الذي يقوده؟ هذا المرجل. نعم قطار البخاري عندما كان يسير بواسطة البخار، نعم هذا البخار هو الذي يدفع بالعجلات ويتحرك. العواطف فيه مثل هذا البخار. العقل عبارة عن ضوء يشير فقط، ما في قدرة على أنه يحيشك إلى العمل. نعم طيب، فإذا كان الأمر كذلك هنا يأتي دور كلام ابن عطاء الله السكندري. القلب عبارة عن هذه اللوحة تنعكس عليها مشاعر الإنسان، أشبه ما تكون بالمرأة. المرأة إذا وجهت المرأة إلى ضوء مظلم، المرأة كيف يصبح سطحها أسود مظلم؟ إذا وجهت المرأة إلى الشمس التي تتلألأ في كبد السماء تصبح المرأة كالشمس. إذا وجهت المرأة إلى بستان تمتزجت فيه الخضرة بأفانين الزهور والورود ونحو ذلك، الصور الجميلة نفسها تنعكس على المرأة، وهكذا القلب مرأة تنعكس عليه هذه الأحوال. فإذا كان قلب الإنسان متجها دائما إلى الدنيا التي تتمثل في الدرهم والدينار والدار والأثاث والمتع والزوجة والأولاد والمجد والشهرة والزعامة ونحو ذلك، إذا كان القلب متوجه إلى هذا تصبح وتنسي وأحياناً أحلامك في مزيد من النار تجمعه، أحلامك في مزيد من المجد تؤطره من حولك، أحلامك تتمثل في مزيد من المكانة تتبوأ عرشها حتى ينظر إليك الناس ويشيرون إليك بالأصابع. نعم، إذا كنت دائما أحلامك متمثلة في الحقد على هؤلاء الذين ينافسونك ويسابقونك، وقضى الله أن يكون أحدهم أكثر منك مالا أو أكثر جاها أو أكثر شهرة، أو قضى الله أن يكون الناس أكثر حبا له منك، إذا كان قلبك وعاء المعارة كله، فكيف ومتى يمكن أن يوجد فيه متسعا لوجود الله؟ تعالى لم يعد فيه متسعا من الله عز وجل أبدا بشكل من الأشكال. هذا شأن الإنسان، لا شك في هذا ولا ريب. العقل وعي، العقل يدرك هذا الإنسان الذي انعكست على فؤاده هذه المشاعر وهذه الأحلام صباح مساء صباح مساء صباح مساء، يصبح حاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا ارتكب المعصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن لم يتوب وأضاف إليها معصية أخرى نكتت إلى جانبها نكتة سوداء أخرى، وهكذا حتى يجمل قلبه الصواب. فذلكم الرام، يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القلب أصبح وعاء يفيد بهذه الأمور. تنظر، يعني لو كنت أنت طبيبا نفسانيا من يدركون هذه المشاعر وأردت أن تكتشف ماذا يوجد في وعاء قلب هذا الإنسان، لرأيته مظلما مظلما كسواد المدخنة التي تفوح منها هذا السواد الذي يتعالى في لون السماء. نعم، ذلك لأن هذا القلب مليء بماذا؟ بدخان الأحقاد، الضغائن، الحسد، أحلام الدنيا، كيف أجمع مزيدا من المال، كيف أصبح أغنى من فلان، كيف أتمتع بالشهوات واللذائذ التي لم أصل إليها بعد. قلبك محشور ومحشور ومحشور بهذه الأمور، ومن ثم هذا القلب يجلله ما سماه رسول الله، بل ما سماه الله عز وجل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عندئذ يقع هذا الإنسان فيما يسمى بانفصام الشخصية. عقله مؤمن تماما، لأن العقل يدرك بشكل أوتوماتيكي آلي. يعني لو قلت للعقل واحد زائد واحد إن شاء أو أبى لابد أن يجيبك يساوي اثنين، لأنه بشكل آلي. فهذا الإنسان عندما يوجد في درس كهذا الدرس، في مجلس كهذا المجلس، ويسمع هذا الكلام يقول: والله هذا كلام حق. من الذي يكون على لسانه هذا؟ العقل. كلام حق. يسمع هذا الحديث يقول: هذا كلام سليم، لا أنا أشعر بهذا. يسمع آيات الله عز وجل بلغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يتأمل يقول: هذا كلام سديد. طيب، هذا كلام سديد، إذن اسلك الطريق الذي يتفق مع هذا الكلام السديد الذي آمنت به. لا يستطيع، يخرج من هنا وإذا به يعود إلى شأنه، يعود معانق أحلامه، يعود ما تفاعل مع رغائبه، مع شهواته، مع أفكاره. لماذا؟ لأن القيادة بيد من؟ بيد العواطف، والقيادة ليست بيد العقل. العقل ضعيف، وإنكم لتشاهدون هذه الحقيقة التي أقولها. العالم الآن لا يقول ثلاثة أربعة، وأكثر 90% من أهله العقلاء يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويميزون بينهما، ولكن انظر إلى الذين يسيرون طبق ما قد عرفوا، تجد أنهم قلوا ثم قلوا ثم قلوا إلى أن أصبحوا الربع أو أقل من الربع. لماذا؟ لأنك إذا تأملت في أحوالهم وجدت أن الذي يقودهم عواطفهم، رغباتهم، أهواؤهم، حب، كراهية، عجب، منافسة، الأحقاد، الحسد، هذا كله يؤجج ومحرك.
نعم، صوت العقل صوت ضعيف في هذا الضجيج، يتكلم العقل ويقول ولكن لا يسمع. إذن هذا الإنسان عندما يسمع كلاما يقتنع به عقله ويصدقه فكره ووعيه تماما، هو ربما يسأل نفسه: طيب لماذا وقد آمنت، لماذا لا أستطيع أن أمارس سلوكا يتفق مع يقيني وعلمي؟ يأتي جواب هذا الصائم من خلال كلام ابن عطاء الله: كيف يشرق قلبه صور وأكوان من طبيعة في مرآته؟ لكي تسلك السبيل إلى الله لابد أن تشعر بطعم شيء من الحب يدفعك، شيء من الخوف يسوقك، شيء من الرهبة يفيد في قلبك حتى تتحرك. أين يكون الحب؟ في العقل الذي يعي أم في القلب؟ في القلب. القلب مليء مضغوط بالأمور السوداء التي تهبط إلى المستوى الأدنى الأدنى الأدنى، الأرض يعني، كما قد قلت: حب الدنيا، حب الشهوات، حب المنزل، منافسة الآخرين، إلى آخر ما هنالك، الأحلام، المتع، اللذائذ، حبك منصرف إلى هذا، خوفك منصرف من أن لا يتحقق لك هذا، تنظيرك للمال والسعادة والدنيا. فإذا جاء دور العقل استأذن قلبك وليغرس في قلبك يعني شتل من محبة الله، بيبحث 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 ما بيلاقي محل يا شتل، ما في، خلاص تذكر. إذا جاء العقل وقد وعى قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا الكلام العقل يحتضنه، العقل يتجه إلى القلب ليبلغ القلب رسالة العقل، يجد أن القلب رفض هذه الرسالة، ما لفاضي القلب مشغول. القلب إذا استقبل هذه الرسالة، ورسالة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله، لابد أن يتأثر تأثر الخوف من الله أو الحياء من الله أو الحب للإله الذي يكرمني ويعتب علي ثم لا ألتفت إليه. طيب كل هذا يكون بالقلب، والقلب مسدود لمصلحة أشياء أخرى، ولذلك ترتد هذه المشاعر عن القلب. القلب مسود بسبب دكنة الدنيا وشهواتها وأهوائها التي هيمنت على القلب. والإنسان إذا اتجه إلى الله فإنما يتجه إلى الله بإشراقة قلبه، وإشراقة القلب تأتي من طبعا مرورا بالعقل الذي يدرك، تستقر في القلب حبا لله، تعظيما لله، مخافة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلب مستعمر مثل بيت مجموعة جنود رأسا استعمروا، كل 10 أشخاص أخذوا غرفة، ومن من من مدخل الباب باب البيت إلى أقصى الغرف كله هتروس ترس، طيب ما عاد حدا بيقدر يدخل بشكل من الأشكال. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. عندما القلب يكون مستعمرا لصور الأكوان، ويقصد بصور الأكوان الملاذ، المشتهيات، الرغائب، المال، الجاه، السمعة، الدنيا هذه، نعم، عندما تهيمن هذه المشاعر على قلبك فإن مشاعر الإيمان بالله ترتد عن قلبك ولا يتمتع هذا القلب بالإشراق، ومن ثم لا بد أن يعاني هذا الإنسان من فعلا مما يسميه علماء الطب النفساني الازدواج الشخصية. بالعقل مؤمن مدرك قام في الناس بهذا الشكل بالسلوك عكس ذلك تماما. ألا تلاحظون هذه الظاهرة؟ عندما تجالس أناسا تنصحهم الكل ينغض الرأس، والله مزبوط، والله أنتك صحيح. طيب اتعلم النفس تعذرني ليش؟ لأن الإنسان عندما يسلك إذا ما في خميرة حب ما بيقدر يسلك أبدا، العقل وحده لا يكفي. افرض أن الطفل صدق والده في أن العلم هو الذي يسعد الإنسان، والجاهل لابد أن يعيش على هامش المجتمع. بجلسة واحدة العقل يدرك ذلك. لكن افرض أنه هذا الطفل أو هذا التلميذ ما أشرب قلبه حب الدراسة، ما تحول اليقين إلى حب، ما بينجح ولا بيدرس. بيقول أنا والله مصدق بعقلي بس ما بعرف ليش، ما عم بقدر، ما عم برغب، ما عم برغب. ها إذا المسألة شو بدها؟ بدها حب. نعم، وهكذا كل شيء. الإيمان بالله عز وجل إنما يكون أولا بواسطة الإدراك العقلي. لابد أن يمر الإيمان عن طريق العقل الذي يعي، لا شك في هذا. لكن هل يكفي هذا؟ لا يكفي أبدا. إذا غرست حقائق الإيمان في العقل كالشتل الذي غرس في بستان، ماذا يحتاج إلى هذا الشتل؟ يحتاج إلى السقيا، يحتاج إلى الرعاية حتى ينمو هذا الشتل ويكبر. كيف ومن أين تأتي بالماء الذي تسقي به شتل إيمانك الذي استقر وعيا في عقلك؟ عن طريق العواطف. العواطف هي التي تشكل الماء الذي به تسقي إيمانك بالله عز وجل. بالإكثار من تذكر الله، بالإكثار من توجه القلب إلى الله، بتفريغ القلب من الأغيار، يقوى هذا الإيمان، ثم يقوى يهيمن بعد ذلك تماما. لكن إذا غرس الإيمان في العقل وكانت العواطف والرغائب والأهواء كلها متجهة إلى الدنيا، فهيهات لهذا الشتل أن يبقى. لن يبقى، لا أقول لن يقوى، لن يبقى. إن هي إلا أيام حتى يذبل هذا الشتل، ثم إنه لا بد أن ييبس، ولا بد بعد ذلك لرياح الشهوات والأهواء أن تطيره. وإذا بهذا الرجل لا يتمتع بإيمان أبدا، يظهر هذا متى؟ في آخر الحياة، كما قلنا بالأمس في الدرس الماضي. أجل بلعام بن باعورة أيها الإخوة، ماذا كانت مشكلته؟ هذه التي يقول عنها ابن عطاء الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. عقل كان مليء بالعلم فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه بها، بهذه الآيات، ولكنه أقلب إلى الأرض واتبع هواه. الداء من أين جاء؟ من القلب. أقلب إلى الأرض بدافع من رغائبه، شهواته، عواطفه الدونية. أجل أقلب إلى الأرض واتبع هواه. اتباع الهوى لا يكون بالعقل وإنما يكون بالقلب. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف انفصل العلم عن السلوك. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. معنى آتيناه آياتنا أي علمناه من علومنا، فحشي عقله بالعلوم والمعارف. بلعام بن باعوراء كان مضرب المثل في العلم في بني إسرائيل. طيب هل نفعه علمه؟ لم ينفعه علمه، مع اليقين بأن العلم لا بد منه لأنه الأساس الأول للإيمان. قال: ولو شئنا لرفعناه بها. كان ممكن لهذه العلوم أن ترفعه، ولكنه أخلد إلى الأرض. لاحظوا التعبير، أخلد إلى الأرض. مال هبط 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 والتصق بالأرض. ماذا تعني كلمة الأرض؟ كل ما في الأرض من شهوات بنيئة، مال، ملاذ، متع، حب المجد، حب الشهرة، حب المكانة، منافسة الآخرين، أي الحسد، الضغائن، الأحقاد التي تكون بسبب مسابقة الآخرين لك. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل بكلمة أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عندئذ أغلقت منافذ قلبه. عندما أغلقت منافذ قلبه كيف يشرق هذا القلب وقد انطبعت فيه صور الأكوان؟ طيب ما الدواء؟ الدواء أن تفرغ قلبك من الأغيار. هذا القلب أيها الإخوة الذي هو مكمن الحب ومكمن التعظيم، ما ينبغي أبدا ولا يليق أن يستقر فيه حب إلا حب من أوجد هذا القلب. من الذي أوجد القلب؟ الله. من الذي مد في نياط القلب مشاعر الحب؟ الله. من الذي جعل في كيانك معنى التعظيم والإجلال؟ الله. هل يليق أن يتبوأ على عرش قلبك حب غير حب الله؟ هل يليق أن يتبوأ على عرش فؤادك تعظيم غير تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ لا يليق. وكيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل الأول عند العقل، نلجأ إلى العقل، نقول للعقل ضع لنا منهجا نسلكه. يقول العقل نعم المنهج واضح. من الذي أنت تحب المال؟ طيب من أين يأتيك المال؟ من عند الله. أنت تحب الصحة والعافية والجمال والمظهر والأناقة، من الذي يكرمك بذلك؟ الله. طيب أنت تحب المتع والشهوات وما إلى ذلك والملاذ، طيب من الذي أشعرك بطعم هذه المتع وجعلها فعلا متعة لك؟ الله. عظيم. إذن دع السواق والجدار واقرأ باب الله. نعم اقرأ باب الله عز وجل، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لك هذا كله، ولكنك عندما تبدأ مسيرة من عند الله سيكون حبك كله لله عز وجل. إن جاءك المال فسوف يزيد المال حبك لله، وإن جاءتك المتع فلسوف تزيدك المتع حبا لله، وإن جاءك المجد وجاءتك الشهرة وجاءك حب الناس لك فلسوف يزيد ذلك كله قلبك حبا لله عز وجل. لماذا؟ لأنك بدأت المسير من عند الله سبحانه وتعالى، طرقت باب الله سبحانه وتعالى. نرى الله يعطيك، نرى الله يرزقك، نرى الله يكرمك، فابتغوا عند الله الرزق. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا ما يقوله العقل، والعقل بيكون قاعد في مركزه عم يعلم بس. فإذا استجبت لنداء العقل وتركت الدنيا في بعض الأمر والتجأت إلى الله وأخذت تذكر الله، أي تتذكره دائما 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 دائما، فإن قلبك بدلا من أن يتنكس هكذا نحو الأودية المظلمة يرتفع القلب نحو السماء المشرقة نحو تجليات الله سبحانه وتعالى، وعندئذ تنعكس التجليات الإلهية على قلبك حبا تعظيما مهابة خوفا. فإذا انعكس هذا كله على قلبك كنت مع الله عز وجل. البار يحرمك من متعك بعد هذا؟ الإله الذي أحببته هو الذي يقول لك خذ، خذ نعيم الدنيا، خذ هذه المتع، لقد جعلت قلوب الناس كلها تتجه إليك. وكأنك مظهر لقول الله لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. نعم. لكن متى يكون هذا؟ عندما تجعل قلبك خلوا من كل شيء، وعاء مقدس طاهر مطهر فقط لمحبة الله سبحانه وتعالى. عندئذ تشرق تجليات الله على هذا القلب، وإذا أشرقت تجليات الله على هذا القلب الدنيا كلها
تذوب ثم تذوب ثم تضمحل وتبتعد عن طريقك وتصبح خادما لك. هذا هو الجزء الأول من حكمة ابن عطاء الله، ونتبع ذلك بالجزء الذي يليه إن شاء الله.